بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعلى آله، والكف عما شجر بينهم. قال الشارح حفظنا الله وإياه: والمراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به والداعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، سواء كانوا من العرب أو من العجم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته وأزواجه وذريته، كما يدخل أيضا أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار. وقديما قيل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خاصة فقال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وحقا إن من منهج أهل السنة والجماعة الذي اتفق عليه أولهم وآخرهم ما صرح به شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم المعروف بن تيمية رحمه الله، إذ قال: وإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أورد ابن تيمية رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب عمه العباس: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال الآجري رحمه الله: واجب على كل المسلمين محبة أهل بيت رسول الله، وإكرامهم واحتمالهم، وحسن مداراتهم، والصبر عليهم والدعاء لهم. فهذه النصوص ونظائرها في كتاب أهل السنة أدلة صريحة على حسن اعتقاد أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، وفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. فتبا للروافض الذين يدعون أن غيرهم لا يحبون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم، وتبا للخوارج الذين نصبوا العداوة قولا وفعلا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في موقفهم من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتالهم له. وقول المؤلفين والكف عما شجر بينهم هو بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخوضون فيما شجر بينهم من الحروب أو الخلافات التي حصلت بينهم، وكل منهم على تأويل، والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. ولا يجوز أن يخوض المسلمون في الوقائع والخلافات التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسيئون بهم الظن، ولا يحاكمونهم بعد وفاتهم ولا في حال حياتهم، وإنما يعتقدون فيهم ما ذكره أهل السنة من السكوت عما شجر بينهم ومحبتهم، واعتقاد أن ما حصل منهم فهو على التأويل. كل واحد تأول شيئا من النصوص، فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. المناقشة. سؤال: أحسن الله إليك، من ادعى دعوى أنه محب للصحابة وأنه يمسك عما شجر بينهم، غير أنه إذا أراد أن يمثل بمثل سيء جاء بالصحابة وضرب بهم الأمثلة وبما وقع بينهم، فهل يعد هذا محبا للصحابة؟ الجواب: هذا يتنافى مع السكوت عما شجر بينهم. وعموما أن كل من ذكر الصحابة الكرام بقول أو فعل فيه إساءة إليهم فقد وقع في المحذور الذي حذرت منه نصوص الكتاب والسنة. سؤال: بالنسبة للترضي، هل هو خاص بالصحابة؟ الجواب: هذا هو الأصل، ولكن يجب أن يعلم أن الترضي دعاء، فإذا ترضى شخص عن عالم من العلماء أو إمام من الأئمة فلا حرج عليه في ذلك لأنه دعاء. فإذا قلت مثلا قال الإمام أحمد رضي الله عنه أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو عمرو الأوزاعي أو أبو حاتم الرازي رضي الله عنهم فلا حرج لأنه دعاء، غير أن الذي مشى عليه السلف أنهم لا يمرون باسم صحابي أو صحابية إلا وصرحوا بالترضي عنه وعنها واضعين أمام أعينهم قول الحق تبارك وتعالى في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وطريقة السلف وأهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة إلا من شهد له القرآن أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على انفراده. أما على سبيل العموم فإن المؤمنين يشهدون أن كل مؤمن مات على الإيمان فهو في الجنة، لأن الله أخبرنا عن ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالمؤمن يقرأ القرآن ويقول بما قال به القرآن الكريم بقطع النظر عن الأفراد: فلان ابن فلان في الجنة، فلان ابن فلان في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك إلا بوحي، لما جاء عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000، قال: أنت منهم. فقام رجل آخر قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. فالشهادة بالتعيين والتخصيص لأقوام نقف مع القرآن والسنة، وما عدا ذلك كل مؤمن ومؤمنة وعلى رأسهم الصحابة الكرام في الجنة عموما بشهادة القرآن. سؤال: من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهل نشهد لهم بما شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بالجنة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقا لخبره فيما أخبر، وذلك كالعشرة المبشرين بالجنة وأفراد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة تصديقا لخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وماعز والغامدية رضي الله عنهما. والجارية التي كانت تسرع رضي الله عنها وافقت على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولها الجنة، لا نشك في هذا، قال: تصبرين ولك الجنة، قالت: أصبر، أدعو الله ألا تكشف. إذن فلها الجنة فهي شهادة. سؤال: إذا ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس هل يلزم على كل واحد أن يقول رضي الله عنه؟ الجواب: لا يلزم لزوما، ولكن يستحب لما فيه من الفضل وترسيخ المحبة وإعلانها، فإذا ذكر واحد يقال رضي الله عنه، وإذا ذكر جماعة يقال رضي الله عنهم بلفظ واحد. سؤال: قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هل هي مشروعة؟ الجواب: لا حرج على من قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال في الصلاة الإبراهيمية لأن لفظ سيد لم يرد فيها، والأقوال والأفعال في الصلاة توقيفية، وأما خارج الصلاة فإنه يقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سؤال: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبين حديث وفد بني عامر لما قالوا أنت سيدنا فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان الحديث؟ الجواب: الجمع بين الحديثين هو أن من خشي عليه فتنة الغلو في الشخص فلا يجوز له أن يخاطبه بسيد، ومن لم تخش عليه الفتنة فلا حرج أن يقال له سيد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: قوموا إلى سيدكم. ويمكن أن يكون الغرور من المقول له سيد فيقع في المحذور، فإذا انتفى الغلو من القائل والغرور من المقول له فلا حرج من إطلاق كلمة سيد على الشخص. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على وفد بني عامر أن يقعوا في الغلو في شخصه فيقعوا في الإثم.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في هذا البحث البين خلاصته بيان معتقد أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وفي أهل بيته خصوصا، المحبة، والمراد بأهل بيته من آمن به لا من أعرض عما جاء به، ولكن من آمن به وجبت محبتهم واحترامهم وتقديرهم إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم، وهي علامة على إيمان العبد. المهاجرون والأنصار وآل محمد صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم، وتتفاوت محبتهم بحسب ما هم عليه من الإيمان والفضل، لأن كلمة آل محمد على الصحيح تشمل جميع أتباعه من الأولين والآخرين والعرب وغير العرب إلى يوم القيامة، لأنهم أصحاب ملته. فمشى على ذلك أهل السنة قاطبة ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، علماء وأتباعهم كلهم يجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما وأهل بيته خصوصا. فبطل معتقد الروافض ومعتقد الخوارج. فالروافض كما علمتم سلكوا مسلك الغلو ومسلك الجفا في آن واحد. مسلك الغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلو باطل، وهم كاذبون فيه لأنهم لم يتبعوهم لا في منهجهم ولا في معتقدهم. وأما الجفا فلبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقدمة الشيخان أبو بكر وعمر، أطلقوا عليهم الجبت والطاغوت وصنمي قريش وغير ذلك من الألفاظ التي هم بها أليق. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفى في فضلهم شهادة القرآن وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كفى بذلك فضلا وتزكية وتشريفا وتكريما ودحضا لأعدائهم. قال الله تعالى: والمهاجرون الأولون من الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبين الله تبارك وتعالى رضاه عنهم وثناءه عليهم، وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أصحابه، وأن بقية الأمة لو أنفقوا الشيء الكثير من أموالهم وجهودهم ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيبه، فلا يضرهم بعد ذلك ذم الروافض ولا ذم الخوارج. نعم. إن شاء الله يكون خير.
سن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ لأن هذا يكثر في بلدنا.
على كل حال هو دعا لكنه لم يرد هذا، وإنما ورد الترضي، فلا يخص بهذا الدعاء، وإنما يقال فيه ما يقال في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يعامل معاملة أهل البدع. يستمع وينصت.
الله إليكم. يقول السائل: متى يشرع رفع اليدين في الدعاء؟
مشروع على كل حال رفع اليدين في الدعاء، في حديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين. على كل حال ينصح من هذا الأسلوب وهذا البغي على إخوانه، إن صح أنه ينبذهم ويلمزهم بالكلام يدل على بغضه لهم، وتعرض عليه التوبة ويبين له الحق بأسلوب الدعوة، وأسلوب الدعوة كله رحمة.
الله إليكم. يقول السائل: عندي قريب ينتمي إلى تنظيم القاعدة ويدعي أنه جهادي ويعادي السلفيين ويطعن في علماء السنة وكذلك في الأمراء، لكن هو يأتيني ويسلم عليها ويعلم قرابتي أننا لسنا متفقين ولكنهم عوام، فهل أهجره؟
يبين له أولا، يبين له خطأ ما هو عليه وانتماءه إلى أهل البدع والضلال وكونه فردا من أفرادهم، ويحذر من ذلك، فإن انتفع استجاب للنصيحة فذاك هو المطلوب، لا يقاطع ولا يهجر، وإن أصر على ما هو عليه قولا وفعلا فهو يهجر ويحذر منه لأنه داعية شر وسوء.
سأل الله إليكم. يقول السائل: من قاء
لا يقول هذا القول من عرف قدر الصحابة، فهو قول خاطئ وشيء تعرض عليه التوبة، لأن الصحابة الكرام هم صفوة الخلق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فالقائل إنهم غثاء أي لا فائدة فيهم معتدي، وبغى عليهم إما لجهله وإما لسوء معتقده، فينصح ويبين له الخطأ الذي وقع فيه، فإن تاب فالحمد لله وللداعية الأجر، وإن أصر وعاند فهذا يهجر ويحذر منه حتى لا يفتن الناس بفكره. نعم. هذا البحث موضع خلاف بين العلماء، منهم من يصرح بكفره لأنه ما أقام الصلاة، تكاسل عن إقامتها، وهذا يدل على مرض في قلبه. وقد قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنه إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ للمؤمنين. هذه من الحجج والأدلة التي يستدل بها من يرى كفر تارك الصلاة مطلقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولم يقيد الحديث تركها أي جحد وجوبها، وإنما جاء الخبر النبوي مطلقا. والذين لا يرون كفر التارك لها تهاونا واستهزاء مع الإيمان بوجوبها لا يطلقون عليه الكفر، ولكن يرون بأنه على خطر، وأنه إذا كان في دولة مسلمة يدعى ويحبس وينصح ويؤدب لعله يصلي فيكون من جملة المسلمين، وإن أبى قتل يقتلونه. والخلاف هل هو حد أو كفر، هذا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. فالحاصل هو على خطر، سواء كفر بفعله هذا أم أنه ظلم نفسه وترك ما عليه أهل الإسلام من إقامة هذه الشعيرة التي هي أم العبادات. نعم.
الله عليك. السؤال الأخير يقول: هل كل من ادعى أو من يدعي أنه من أهل البيت صدق؟ وهل كل من انتسب وسمى نفسه السيد هل يقال أنه من أهل البيت؟
على كل حال، من أثبت نسبته إلى أهل البيت لا يكذب، المهم يثبت. وكونهم موجودون، نعم موجودون، ما انقطع نسلهم أبدا، كما أن العرب موجودون والعجم كذلك. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الأشراف على اختلاف فئاتهم موجودون، من أثبت نسبه فلا يجادل ولا ينكر عليه ولا يكذب، ما أثبته إما بالشهرة وإما بوثائق فلا يكذب في ذلك. والحقيقة أن العمل بالإسلام وتعاليم الإسلام أعظم شرف يتمتع به الإنسان، ولا يضره أن يكون من العرب وليس من الأشراف، لا يضره ذلك. إن كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعلى آله، والكف عما شجر بينهم. قال الشارح حفظنا الله وإياه: والمراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به، والداعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، سواء كانوا من العرب أو من العجم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته وأزواجه وذريته، كما يدخل أيضا أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار. وقديما قيل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خاصة فقال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وحقا إن من منهج أهل السنة والجماعة الذي اتفق عليه أولهم وآخرهم ما صرح به شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم المعروف بن تيمية رحمه الله، إذ قال: وإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أورد ابن تيمية رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب عمه العباس: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال الآجري رحمه الله: واجب على كل المسلمين محبة أهل بيت رسول الله، وإكرامهم واحتمالهم، وحسن مداراتهم، والصبر عليهم والدعاء لهم. فهذه النصوص ونظائرها في كتاب أهل السنة أدلة صريحة على حسن اعتقاد أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، وفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. فتبا للروافض الذين يدعون أن غيرهم لا يحبون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم، وتبا للخوارج الذين نصبوا العداوة قولا وفعلا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في موقفهم من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتالهم له. وقول المؤلفين والكف عما شجر بينهم هو بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخوضون فيما شجر بينهم من الحروب أو الخلافات التي حصلت بينهم، وكل منهم على تأويل، والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. ولا يجوز أن يخوض المسلمون في الوقائع والخلافات التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسيئون بهم الظن، ولا يحاكمونهم بعد وفاتهم ولا في حال حياتهم، وإنما يعتقدون فيهم ما ذكره أهل السنة من السكوت عما شجر بينهم ومحبتهم، واعتقاد أن ما حصل منهم فهو على التأويل، كل واحد تأول شيئا من النصوص، فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. المناقشة. سؤال: أحسن الله إليك، من ادعى دعوى أنه محب للصحابة وأنه يمسك عما شجر بينهم، غير أنه إذا أراد أن يمثل بمثل سيء جاء بالصحابة وضرب بهم الأمثلة وبما وقع بينهم، فهل يعد هذا محبا للصحابة؟ الجواب:
هذا يتنافى مع السكوت عما شجر بينهم، وعموما أن كل من ذكر الصحابة الكرام بقول أو فعل فيه إساءة إليهم فقد وقع في المحذور الذي حذرت منه نصوص الكتاب والسنة. سؤال: بالنسبة للترضي هل هو خاص بالصحابة؟ الجواب: هذا هو الأصل، ولكن يجب أن يعلم أن الترضي دعاء، فإذا ترضى شخص عن عالم من العلماء أو إمام من الأئمة فلا حرج عليه في ذلك لأنه دعاء. فإذا قلت مثلا قال الإمام أحمد رضي الله عنه أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو عمرو الأوزاعي أو أبو حاتم الرازي رضي الله عنهم فلا حرج لأنه دعاء، غير أن الذي مشى عليه السلف أنهم لا يمرون باسم صحابي أو صحابية إلا وصرحوا بالترضي عنه وعنها واضعين أمام أعينهم قول الحق تبارك وتعالى في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وطريقة السلف وأهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة إلا من شهد له القرآن أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على انفراده. أما على سبيل العموم فإن المؤمنين يشهدون أن كل مؤمن مات على الإيمان فهو في الجنة، لأن الله أخبرنا عن ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالمؤمن يقرأ القرآن ويقول بما قال به القرآن الكريم بقطع النظر عن الأفراد: فلان ابن فلان في الجنة، فلان ابن فلان في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك إلا بوحي، لما جاء عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000، قال: أنت منهم. فقام رجل آخر قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. فالشهادة بالتعيين والتخصيص لأقوام نقف مع القرآن والسنة، وما عدا ذلك كل مؤمن ومؤمنة وعلى رأسهم الصحابة الكرام في الجنة عموما بشهادة القرآن. سؤال: من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهل نشهد لهم بما شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بالجنة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقا لخبره فيما أخبر، وذلك كالعشرة المبشرين بالجنة وأفراد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة تصديقا لخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وماعز والغامدية رضي الله عنهما. والجارية التي كانت تسرع رضي الله عنها وافقت على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولها الجنة، لا نشك في هذا، قال: تصبرين ولك الجنة، قالت: أصبر، أدعو الله ألا تكشف. إذن فلها الجنة فهي شهادة. سؤال: إذا ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس هل يلزم على كل واحد أن يقول رضي الله عنه؟ الجواب: لا يلزم لزوما، ولكن يستحب لما فيه من الفضل وترسيخ المحبة وإعلانها، فإذا ذكر واحد يقال رضي الله عنه، وإذا ذكر جماعة يقال رضي الله عنهم بلفظ واحد. سؤال: قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هل هي مشروعة؟ الجواب: لا حرج على من قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال في الصلاة الإبراهيمية لأن لفظ سيد لم يرد فيها، والأقوال والأفعال في الصلاة توقيفية، وأما خارج الصلاة فإنه يقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سؤال: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبين حديث وفد بني عامر لما قالوا أنت سيدنا فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان الحديث؟ الجواب: الجمع بين الحديثين هو أن من خشي عليه فتنة الغلو في الشخص فلا يجوز له أن يخاطبه بسيد، ومن لم تخش عليه الفتنة فلا حرج أن يقال له سيد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه قوموا إلى سيدكم. ويمكن أن يكون الغرور من المقول له سيد فيقع في المحذور، فإذا انتفى الغلو من القائل والغرور من المقول له فلا حرج من إطلاق كلمة سيد على الشخص، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على وفد بني عامر أن يقعوا في الغلو في شخصه فيقعوا في الإثم.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في هذا البحث البين خلاصته بيان معتقد أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وفي أهل بيته خصوصا، المحبة، والمراد بأهل بيته من آمن به لا من أعرض عما جاء به، ولكن من آمن به وجبت محبتهم واحترامهم وتقديرهم إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم، وهي علامة على إيمان العبد. المهاجرون والأنصار وآل محمد صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم، وتتفاوت محبتهم بحسب ما هم عليه من الإيمان والفضل، لأن كلمة آل محمد على الصحيح تشمل جميع أتباعه من الأولين والآخرين والعرب وغير العرب إلى يوم القيامة، لأنهم أصحاب ملته. فمشى على ذلك أهل السنة قاطبة ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، علماء وأتباعهم كلهم يجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما وأهل بيته خصوصا. فبطل معتقد الروافض ومعتقد الخوارج. فالروافض كما علمتم سلكوا مسلك الغلو ومسلك الجفا في آن واحد. مسلك الغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلو باطل، وهم كاذبون فيه لأنهم لم يتبعوهم لا في منهجهم ولا في معتقدهم. وأما الجفا فلبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقدمة الشيخان أبو بكر وعمر أطلقوا عليهم الجبت والطاغوت، وصنمي قريش، وغير ذلك من الألفاظ التي هم بها أليق. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفى في فضلهم شهادة القرآن وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كفى بذلك فضلا وتزكية وتشريفا وتكريما ودحضا لأعدائهم. قال الله تعالى: والمهاجرون الأولون من الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبين الله تبارك وتعالى رضاه عنهم وثناءه عليهم، وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أصحابه، وأن بقية الأمة لو أنفقوا الشيء الكثير من أموالهم وجهودهم ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيبه، فلا يضرهم بعد ذلك ذم الروافض ولا ذم الخوارج. نعم. إن شاء الله يكون خير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ لأن هذا يكفر في بلدنا.
على كل حال هو دعا لكنه لم يرد هذا، وإنما ورد الترضي، فلا يخص بهذا الدعاء، وإنما يقال فيه ما يقال في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يعامل معاملة أهل البدع. يستمع وينصت.
الله إليكم. يقول السائل: متى يشرع رفع اليدين في الدعاء؟
مشروع على كل حال رفع اليدين في الدعاء، يا حديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين. على كل حال ينصح من هذا الأسلوب وهذا البغي على إخوانه، إن صح أنه ينبذهم ويلمزهم بالكلام يدل على بغضه لهم، وتعرض عليه التوبة ويبين له الحق بأسلوب الدعوة، وأسلوب الدعوة كله رحمة.
الله إليكم. يقول السائل: عندي قريب ينتمي إلى تنظيم القاعدة ويدعي أنه جهادي ويعادي السلفيين ويطعن في علماء السنة وكذلك في الأمراء، لكن هو يأتيني ويسلم علي ويعلم قرابتي أننا لسنا متفقين ولكنهم عوام، فهل أهجره؟
يبين له أولاً يبين له خطأ ما هو عليه، وانتماءه إلى أهل البدع والضلال وكونه فردا من أفرادهم، ويحذر من ذلك. فإن انتفع استجاب للنصيحة فذاك هو المطلوب، لا يقاطع ولا يهجر، وإن أصر على ما هو عليه قولا وفعلا فهو يهجر ويحذر منه، لأنه داعية شر وسوء. لا يقول هذا القول من عرف قدر الصحابة، فهو قول خاطئ وسيء تعرض عليه التوبة، لأن الصحابة الكرام هم صفوة الخلق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فالقائل إنهم غثاء أي لا فائدة فيهم، معتدي وبغى عليهم إما لجهله وإما لسوء معتقده، فينصح ويبين له الخطأ الذي وقع فيه، فإن تاب فالحمد لله وللداعية الأجر، وإن أصر وعاند فهذا يهجر ويحذر منه حتى لا يفتن الناس بفكره. نعم.
السلام الله إليكم. يقول السائل: هل الموحد الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر ويكون من المخلدين في النار؟
هذا البحث موضع خلاف بين العلماء، منهم من يصرح بكفره لأنه ما أقام الصلاة، تكاسل عن إقامتها، وهذا يدل على مرض في قلبه. وقد قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنه إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ للمؤمنين. هذه من الحجج والأدلة التي يستدل بها من يرى كفر تارك الصلاة مطلقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولم يقيد الحديث تركها أي جحد وجوبها، وإنما جاء الخبر النبوي مطلقا. والذين لا يرون كفر التارك لها تهاونا وتساهلا مع الإيمان بوجوبها لا يطلقون عليه الكفر، ولكن يرون بأنه على خطر، وأنه إذا كان في دولة مسلمة يدعى ويحبس وينصح ويؤدب لعله يصلي فيكون من جملة المسلمين، وإن أبى قتل يقتلونه. والخلاف هل هو حد أو كفر، هذا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. فالحاصل هو على خطر، سواء كفر بفعله هذا أم أنه ظلم نفسه وترك ما عليه أهل الإسلام من إقامة هذه الشعيرة التي هي أم العبادات. نعم. على كل حال، من أثبت نسبته إلى أهل البيت لا يكذب، المهم يثبت. وكونهم موجودون، نعم موجودون، ما انقطع نسلهم أبدا، كما أن العرب موجودون والعجم كذلك. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الأشراف على اختلاف فئاتهم موجودون، من أثبت نسبه فلا يجادل ولا ينكر عليه ولا يكذب، ما أثبته إما بالشهرة وإما بوثائق فلا يكذب في ذلك. والحقيقة أن العمل بالإسلام وتعاليم الإسلام أعظم شرف يتمتع به الإنسان، ولا يضره أن يكون من العرب وليس من الأشراف، لا يضره ذلك، إن كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.